بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبالأمس ذكرنا بعض المسائل المتعلقة بالهدي، فمن يذكر بقية ما ذكرنا من المستحبات عندك؟ ارفع صوتك. إطعام الفقراء وذوي الحاجة. طيب، لقول الله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وأطعموا القانع والمعتر، أحسن. ومن المستحبات أيضا، نعم، التزود من الهدي، من لحوم الهدي. طيب، نعم، لحديث جابر بن عبد الله: أحسنت. طيب، قال: كلوا وتزودوا. قال: فأكلنا وتزودنا. طيب، نعم، أن يحسن إضجاع الشاه والبقرة ونحوها. طيب، من المباحات ذكرنا مباحات الهدي، فمن يذكر شيئا؟ نعم، أن رجلا أحسنت. طيب، وذكرنا بعض المحظورات والمخالفات في الهدي، نعم نعم، ذبح الهدي والتصدق، ترك ذبح الهدي والتصدق بثمنه مقابل ذلك، نعم، ذبح الهدي قبل يوم النحر أيضا، نعم، رمي الهدي والاستغناء عنه بعد ذبحه. طيب، ذبح هدي فيه عيب، أحسنت، نعم، ذبح هدي لم يبلغ السن المعتبرة شرعا، نعم، إعطاء الجزار أجرته من الهدي نفسه، أحسنتم. ثم ذكرنا أن المتمتع إذا لم يجد الهدي يلزمه أمر آخر، نعم، الصيام. كم يصوم؟ 3 أيام فقط، 10 أيام، 3 في الحج، و7 أيام إذا رجع، أحسنت. فما هو وقت صيام 3 أيام عندك؟ من حين ممكن أن تقسم قسمه بتقسيم أوضح. ينقسم وقت صيام الثلاثة الأيام إلى قسمين: وقت وقت جواز ووقت أفضلية أو فضيلة واستحباب. فوقت الجواز من حين الإحرام بالعمرة، هكذا من حين الإحرام بالعمرة لكونه قد دخل في الحج. طيب، وأما وقت الفضيلة والاستحباب ففي أيام التشريق، أيام منى الثلاثة. أحسنت. طيب، هل يلزم التتابع في صيام الثلاثة الأيام أم لا يلزم عندك؟ يعني لا يلزمه في أيام التشريق، الأفضل أن يتابع ذلك. طيب، هناك سبعة أيام يصومها المتمتع الذي لم يجد الهدي إذا رجع، فما هو وقت صيام السبعة الأيام؟ متى عندك يا جمال؟ ينقسم إلى قسمين: وقت جواز ووقت فضيلة واستحباب. أما وقت الجواز إذا وقت الجواز أو الفضيلة، يعني وقت الفضيلة والاستحباب إذا رجع إلى أهله، ووقت الجواز يعني من حين ينتهي من أعمال الحج، وينفر من منى. وهل يشترط في السبعة التتابع أم لا يشترط؟ لا يشترط. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يقيد هذه الأيام بوصف التتابع. نعم. ثم ذكرنا إذن كنا قد ذكرنا من أعمال يوم النحر: أولا رمي جمرة العقبة الكبرى، وذكرنا ما يتعلق بالرمي من أحكام، ثم بعد ذلك ذبح الهدي، وذكرنا ما يتعلق بالذبح والنحر يوم النحر من أحكام، والثالث من الأعمال هو الحلق، وذلك يأتي في الترتيب النبوي في المرتبة الثالثة من الأعمال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نحر أتى منزله بمنى ثم دعا الحلاق، كما ذكر جابر بن عبد الله وكذا أيضا أنس بن مالك رضي الله عنهما عنه وعن جابر رضي الله عنه وعن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام حلق. وقد مر معنا ذكر أحكام الحلق في ما تقدم من ذكر أحكام العمرة، من أن ذلك الحلق أو التقصير واجب لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، والأمر مفاده الوجوب. أيضا أن الأفضل في الحلق، أن الأفضل بين الحلق والتقصير هو الحلق، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين رؤوسهم ثلاثا، اللهم ارحم المحلقين أي رؤوسهم ثلاثا، وهذا يدل على أفضليته. وذكرنا في الحلق سننا وآدابا ومستحبات، ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ليحلق له غيره، وذلك أضبط لحلق الرأس أن يحلق الغير، وأيضا أن يكون مبتدئا في الحلق بالجهة اليمنى أو بالجانب الأيمن من الرأس إلى آخر تلك الأحكام المتعلقة بالحلق. ومن أعمال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر هو الخطبة بمنى، خطبة تكون بمنى، وهذه الخطبة خطبة واحدة، خطبة واحدة. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر الحديث المشهور في قصة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، قال جابر رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر فقال: أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا: يومنا هذا. قال: فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: شهرنا هذا. قال: أي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: بلدنا هذا. قال عليه الصلاة والسلام: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. هذه خطبة ذكرها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهي مستحبة، هذه الخطبة مستحبة لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هل جاءت هذه الخطبة عقب صلاة عيد؟ الجواب: لا، فصلاة العيد لا تلزم الحجاج لانشغالهم بأعمال الحج، فتلك الأعمال هي كافية بأن يؤدوها كما أمر الله عز وجل. ولأن في مقام تلك الصلاة رمي الجمار كما ذكر أهل العلم، رمي الجمار، وهذا قد ذكره العلامة ابن باز رحمه الله. وهذه الخطبة العظيمة مع قصرها، تلاحظ القصر فيها، إلا أنها اهتمت بأمر عظيم من أمور الناس، ألا وهو حفظ الحقوق، حفظ الحقوق من الأموال ومن الأنفس، وأن ذلك عظيم ومحرم حرمة مؤكدة ومغلظة، حرمة مؤكدة ومغلظة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كحرمة يومكم هذا. أضاف إلى الحرمة حرمات أخرى يدل على تأكيدها وعظمها وغلظ أمرها، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، مع أن الأصل في الأنفس والأموال الحرمة، لكن هذه إضافات ثلاث لتأكيد تلك الحرمة. هذه الخطبة يستحب لأمير الحج أو لمن كان إماما في موسم الحج أن يأتي بها، وأين تكون؟ تكون بمنى كما ذكر ذلك جابر رضي الله عنه. وفي أي موضع بمنى ذكر أنه في موضع بين الجمرات، بين الجمرات، أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب يوم النحر بمنى بين الجمرات، يوم النحر بمنى بين الجمرات، وذلك أيضا في وقت ارتفاع الضحى، كما في الحديث أيضا نفسه أنه قال حين ارتفاع الضحى، بعد أن رمى جمرة العقبة وذبح ونحر هديه وحلق رأسه خطب بعد ذلك، خطب خطبة عظيمة في هذا الوقت، ألا وهو وقت الضحى. وفي أي مكان هو؟ بمنى بين الجمرات. من الأعمال بعد ذلك على وجه الترتيب طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، هذا يكون في الترتيب بعدما ذكر من الأعمال. قبل ذلك ننبه على أمر، وهو بعد الخطبة يقف الإمام وقفة، هذه الوقفة لتعليم الناس المناسك، وكذا أيضا لسؤالاتهم واستفساراتهم، فإن الناس قد أقبلوا على النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يسألونه، أحدهم يقول رميت أو ذبحت قبل أن أرمي، والآخر يقول حلقت قبل أن أذبح، والآخر يقول سعيت قبل أن أطوف، وهكذا كانت هناك أسئلة متعددة في ذلك الموطن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم في التقديم والتأخير لا حرج لا حرج. بعد ذلك طواف الإفاضة، وقد مر معنا ذكر شيء من تلك الأحكام التي تتعلق بهذا الطواف. وطواف الإفاضة سمي بهذا الاسم لأن الحاج يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكة، سمي طواف الإفاضة بهذا الاسم لأن الحاج يأتي به عند إفاضته من منى، دفعه من منى إلى مكة. وله أسماء، منها طواف الزيارة، وسمي بهذا الاسم لأنه يأتي من منى أي الحاج فيزور البيت ولا يقيم بمكة بل يرجع إلى منى، فكان كالزائر في هذا اليوم، كان كالزائر في هذا اليوم للبيت الحرام، فسمي هذا الطواف طواف الزيارة لأنه لا يستقر بعد طوافه بل يرجع إلى منى. ومن أسماء طواف الإفاضة طواف الصدر بفتح الدال، وذلك مأخوذ من قولهم صدر الناس من حجهم أي رجعوا، فهو طواف الرجوع، رجوع بعد قضاء المناسك، وذلك لأنه قد أدى الرمي والذبح والحلق وغير ذلك من الأعمال، فسمي حينئذ الطواف طواف صدر. ويسمى أيضا له اسم رابع وهو طواف الركن، طواف الركن. وسمي بذلك لأنه ركن من أركان الحج، فليس هناك طواف أعظم وآكد من طواف الإفاضة، ليس هناك طواف أعظم وآكد من طواف الإفاضة. ومر معنا بيان حكمه، فما حكمه؟ عندك ركن من أركان الحج، والدليل على ذلك الآية الكريمة: وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد أجمع أهل العلم على أن المراد بالطواف هنا طواف الإفاضة. وأيضا ما ثبت في الصحيحين في قصة صفية رضي الله عنها أنها حاضت بعدما أفاضت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي؟ أي سننحبس ونتوقف عن السير والرجوع بسببها، لأنها لم تطوف. فقالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت، يعني طافت. فأمرهم أن ينفروا بعد ذلك وأن تنفر معهم. وقد أجمع أهل العلم على ذلك، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. طيب، من الأحكام المتعلقة بطواف الإفاضة معرفة وقته. من يأتي ببيان وقت طواف الإفاضة؟ لطواف الإفاضة وقتان: وقت فضيلة، وهو يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه، ونقل على هذا الاتفاق بأنه أفضل. والثاني وقت جواز، يعني من متى يبدأ ومتى ينتهي. وقت الجواز هذا ينتهي في ثالث أيام التشريق. أنت محاسب على كلامك ومراقب أيضا. طيب، خلاص. ما أوله؟ متى يبتدئ ومتى ينتهي؟ ينتهي في اليوم الحادي عشر، يبتدئ في اليوم الحادي عشر الجواز، وينتهي في آخر أيام التشريق. ألا تسمعون؟ طيب، من يوافقه على هذا؟ عندك يا أبا عبد الرحمن. طيب، متى يبتدئ ومتى ينتهي؟ لابد من ضبط للبداية. بقي ضبط للبداية. نعم، جئت بحكم نهايته أو وقت نهايته، لكن بقي من الثالث عشر وما بعد. طيب، وأنت من فجر يوم النحر يبتدئ الطواف وقت الجواز. طيب، وينتهي إلى ما لا نهاية. طيب، إذن ابتداء طواف الإفاضة الذي هو وقت الجواز يبتدئ من فجر يوم النحر. هذا الجواز يجوز من فجر يوم النحر. إلا استثنينا حالة، وهي عندك لمن كان، نعم، للنساء والضعفة، فهنا يجوز لهم الطواف ولو قبل الفجر، ولو قبل الفجر، ولكن وقت الجواز العام لغيرهم يكون من فجر يوم النحر، وأما نهايته فليس هناك وقت محدد لنهايته شرعا. فمتى أتى به صح بلا خلاف، يعني كان صحيحا ولو بعد أيام التشريق يكون صحيحا، إذا أخر مثلا، إذا أخر، ولكن في تأخيره هل يلزمه دم وفدية أم لا تلزمه الفدية؟ الجواب الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا فدية عليه، لأنه لا دليل على وجوب الفدية، والأصل عدم وجوب الفدية. طيب لو أن شخصا خرج من مكة ولم يطف طواف الإفاضة، ذكر وهو في الطريق، أيرجع أم يمضي قدما ولا يتراجع؟ لأن ما يصلح واحد يرجع للوراء كما هو عند العامة. طيب متى يرجع إلى الوراء يا يونس؟ إذا نسي طواف الإفاضة يرجع للوراء، يعني على خلفه أو يرجع هكذا رسميا. طيب إذن يرجع إذا عرف بأنه قد فاته طواف الإفاضة، يرجع ليؤدي هذا الركن، فهذا الحج لا يتم إلا بهذا الركن العظيم من أركان الحج. طيب ومن أحكام طواف الإفاضة أنه لا رمل فيه، لا رمل فيه، وذلك لعدم ورود الرمل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طواف الإفاضة، وقد أفاض عليه الصلاة والسلام وطاف حول البيت بدون رمل، أي بدون سعي كما ذكرنا معنى الرمل. بل ثبت عند أبي داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، سبع يعني الأشواط التي طاف حول البيت طواف الإفاضة، وهذا يؤكد أن هذا غير مشروع، إنما شرع الرمل متى؟ في طواف القدوم، عند القدوم إلى الكعبة أو القدوم يشرع لمن كان راغبا في الطواف، وكذا لمن يجب عليه بحسب ما ذكرنا من الأحوال. ومن أحكامه أيضا ألا الطباع فيه، ألا الطباع فيه، وللطباع إنما شرع الذي هو كشف المنكب الأيمن، إنما شرع في طواف القدوم، وأما في طواف الإفاضة وفي غيره من أنواع الطواف فذلك لم يشرع، لم يشرع. ومن أحكام طواف الإفاضة جواز تقديمه على بعض الأعمال يوم النحر، فقد قال شخص، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله طفت قبل أن أحلق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا حرج، بمعنى أنه يجوز أن يقدم على بعض الأعمال، وإن كان الأولى هو الترتيب، وإن كان الأولى هو الترتيب.
وهل يلزم من قدمه على غيره من الأعمال فدية؟ الجواب لا، فلا فدية عليه، لا فدية عليه. تلك هي بعض أحكام طواف الإفاضة. نعم، الرمل لا رمل فيه، لا رمل، لا رمل عموما إطلاقا ولا الطباع مطلقا في طواف الإفاضة، في طواف الإفاضة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما وصف جابر في حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرد عنه لا ذا ولا ذاك. ومن أحكام طواف الإفاضة أيضا أن يصلي ركعتين خلف المقام، أن يصلي ركعتين خلف المقام. وقد ورد وثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول على كل سبع ركعتان، أي من الطواف حول البيت. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعله. فإذا طاف طواف الإفاضة يصلي خلف المقام ركعتين. وقد مر معنا في دروس سبقت أحكام تلك الركعتين، أحكام تلك الركعتين، فلا حاجة لإعادتها ها هنا، فلتراجع هناك. إنما نذكر الأهم فالأهم. ومن أحكام طواف الإفاضة أيضا حصول التحلل الثاني أو التحلل الأكبر بعده. إذا انتهى من الطواف فقد تحلل، إذا انتهى من طواف الإفاضة يوم الناحر فقد تحلل التحلل الثاني، ويسمى التحلل الأكبر. وعند أهل العلم بلا خلاف أن للحج تحللين، تحللا أصغر وأكبر، أو تحللا أول وتحللا ثانيا، هذا بإجماعهم ذكروا التحللين. مر معنا متى يكون التحلل الأول، فمن يذكر ذلك؟ متى يكون التحلل الأول وفي أي شيء يكون؟ متى وفي أي شيء يكون يا أبا أيمن؟ بعد رمي جمرة العقبة الكبرى، هذا التحلل الأول أو يسمى التحلل الأصغر. وفي أي شيء يكون التحلل؟ يكون في أي شيء؟ في كل شيء إلا النساء، في كل شيء إلا النساء. أحسنت. فله أن يلبس المخيط، يلبس لباسه المعتاد ويتطيب ويفعل كل شيء مما حرم عليه أثناء إحرامه ما عدا النساء، فلا رفث حتى يأتي بعمل آخر يتحلل التحلل الأكبر. وهو ماذا؟ ما هو العمل الذي يتحلل به؟ طواف الإفاضة. وقد أجمع أهل العلم على أن التحلل الثاني يحصل بطواف الإفاضة. أجمع أهل العلم على أن التحلل الثاني أو التحلل الأكبر يحصل بطواف الإفاضة. أما لو فعل جميع أعمال يوم النحر فإن هذا أيضا كاف للتحلل الأكبر. التحلل الأكبر بمعنى أنه يحل له بعد ذلك إتيان أهله. ولو بقي السعي، طاف قبل أن يرمي. أحسنت. إذا طاف قبل أن يرمي فأقرب الأقوال عند أهل العلم أن التحلل الأكبر يقضي على التحلل الأصغر. نعم، هذا أقرب الأقوال واختاره العثيمين رحمه الله. طيب، بعد ذلك من الأعمال أيضا، نعم في لطواف الإفاضة ذكرنا لقد سافرت فتح الله عليك. طيب، اكتبه إذن: وقت الفضيلة والاستحباب يوم النحر بعد الرمي والذبح والحلق. هو الذي أجاب فيه أبو عبد الله، والباقي ما أجاب. طيب، من الأعمال أيضا السعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة في يوم النحر، في يوم النحر. ما حكم هذا السعي بين الصفا والمروة؟ فيه تفصيل، حكمه فيه تفصيل. السعي بين الصفا والمروة قد تقدمت معنا الأحكام، ما يتعلق به من واجبات وسنن ومستحبات ومخالفات ومحظورات تقدم فليراجع، لكن نذكر هنا بعض ما يهم يوم النحر. السعي بين الصفا والمروة ما حكمه؟ الجواب: فيه تفصيل. إن كان الحاج متمتعا فإنه واجب عليه، وذاك لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت: وأما الذين حلوا فطافوا طوافا آخر. هذا الطواف الآخر هو السعي بين الصفا والمروة. فأما الذين حلوا فطافوا طوافا آخر، وكان السعي يسمى طوافا، كان السعي يسمى أحيانا طوافا بين الصفا والمروة. طيب، قالت: فأما الذين حلوا فطافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. لماذا؟ لأن المتمتع أتى بنسكين، المتمتع بالعمرة إلى الحج أتى بنسكين وبعبادتين، هما العمرة والحج، ولكل من النسكين والعبادتين سعي. وهذا هو قول الجمهور، ورجحه شيخنا الوادعي رحمه الله وكذلك العثيمين رحمه الله. أما هذا التفصيل الثاني، إذا كان الحاج قارنا أو مفردا وحج أو أتى بالسعي حال وصوله إلى الكعبة أو إلى المسجد الحرام فليس عليه سعي يوم النحر. فإذا سعى مثلا مع طواف القدوم، سعى مع طواف القدوم بين الصفا والمروة، فإنه يقال هنا يوم النحر ليس عليك سعي، عليك طواف فقط. أيها المفرد بالحج ويا أيها القارن عليك الطواف يوم النحر فقط. لماذا؟ لأنك قد أديت السعي في قدومك، فإذا لم يؤده في القدوم طاف طواف القدوم فقط، فيقال حينئذ عليك واجب، هذا واجب صار عليك السعي في يوم النحر. إذن كما فصلنا سابقا بأن القارن والمفرد ليس عليه إلا سعي، سعي إيش؟ واحد، سعي واحد، بخلاف الطواف، طواف الإفاضة، فإنه واجب على من؟ على المتمتع والمفرد والقارن، على الجميع، جميع الحجاج يجب عليهم أن يطوفوا. طيب، القول بأن القارن والمفرد ليس عليه إلا سعي واحد هو قول الأكثرين، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا لهما. هذا القارن وهو فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، طافوا طوافا واحدا. وقال جابر مبينا حال القارنين مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هناك من قرن في الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك من تمتع، من تمتع لزمه قلنا السعي، وهؤلاء جماعة من الصحابة قرنوا في حجهم ولم يتمتعوا، فلما قدموا طافوا وسعوا طواف القدوم والسعي بين الصفا والمروة، فلما جاء يوم النحر استمع ماذا يقول جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: لم يطف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. هذا في حق من؟ في حق القارنين الذين ساقوا الهدي معهم، في حق القارنين الذين ساقوا الهدي معهم. ومن أحكام السعي يوم النحر جواز تقديمه على الطواف، جواز تقديمه على الطواف، مع أن الأفضل هو أن يكون الطواف قبل السعي، لكن لو سعى قبل أن يطوف كان ذلك جائز أو جائزا ومجزئا، وهو قول الجمهور أو قول جماعة من أهل العلم، لحديث أسامة بن شريك رضي الله عنه، وفيه قال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا حرج. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا حرج. ورجح هذا العلامة العثيمين رحمه الله. ومن الأعمال بعد السعي. انظر إلى هذه الأعمال يوم النحر، أعمال إيش؟ كثيرة وتحتاج إلى جهد كبير وصبر في القيام بهذه الأعمال. من الأعمال أيضا الذهاب إلى زمزم والشرب منه، والشرب من ماء زمزم. والذهاب إلى زمزم سنة مستحبة بعد أن يؤدي هذه الأعمال، يذهب إلى زمزم، والذهاب إلى ذلك المكان سنة مستحبة. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، وهم يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. وهذا القول يدل على استحباب وفضيلة سقي الحجاج يوم النحر، أن ذلك له فضيلة، يسقيهم من زمزم، يجهز لهم شيئا من الماء، وقد كانت بئرا ظاهرة يغرف لهم ويسقيهم. من هؤلاء؟ بنو عبد المطلب، ومنهم العباس كان يقف على ذلك على تلك الدلاء، العباس بن عبد المطلب وغيره من بني عبد المطلب، ويسقون الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك بأنه من مناسك الحج ويزدحموا عليه من أجل أن يسقوا الناس بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء، لاستقيت معكم، أي لنزعت معكم وأسقيت. وهذا يدل على كثرة أو فضيلة هذا الاستقاء. فتركه ليتحصلوا على الأجور وعلى الحسنات في سقاية الحجاج. قال جابر رضي الله عنه: فناولوه دلوا فشرب منه. ناولوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلوا فشرب منه، وهذا يدل على استحباب الشرب بعد تلك الأعمال من زمزم، لقوله: فناولوه دلوا فشرب منه. والكلام على زمزم وما يتعلق بها من أحكام، نذكر شيئا من ذلك فيما يتعلق بها من أحكام. زمزم ما حقيقته؟ زمزم هو اسم للبئر التي تقع شرقية الحجر الأسود وجنوب موقع مقام إبراهيم في الوقت الحالي. وهذه الكلمة مشتقة من الزمزمة، والزمزمة هي الصوت مطلقا، وقد قيل لها زمزم لصوت الماء حين ظهر أول أمره، لصوت الماء حين ظهر قالوا زمزم. ولظهور هذا الماء من زمزم الذي له صوت حادثة مشهورة، ما جرى لأم إسماعيل هاجر عليها السلام أنها لما سعت تطلب الغوث من ماء ونحوه خشية أن تهلك ويهلك ولدها، فجعلت تنطلق إلى الصفا وإلى المروة، فكان آخر السعي أن وصلت إلى أعلى المروة، فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صح، هي تريد أن تسكت نفسها للحركة التي عندها لأنها قد سمعت ذلك الصوت، ثم إنها تسمعت أيضا لعل صوتا حقيقيا ظهر من غير جهتها، فلما علمت بذلك علمت أن هناك صوتا، قالت قد أسمعت إن كان عندك غوث أغث، فقد أسمعت أنا قد سمعت الصوت، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فضرب بعقبه فصار منه ماذا؟ الماء، أي بجناحه، ضرب بجناحه، فلما ظهر الماء أقبلت نحوه متلهفة لأنها قد أوشكت على الهلكة هي وولدها، فجعلت تحوضه، قال النبي عليه الصلاة والسلام وتقول بيدها هكذا تجمعه خشية أن يذهب، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور ذلك الماء، كلما غرفت فار ذلك الماء فوران يتحرك، قال عبد الله ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أي ما غرفت تركته، لكانت عينا معينا سيل يمشي على وجه الأرض، لكنها غرفت من حرصها على نفاده ولشدة طلبها له، تشرب ليدر منها اللبن لولدها الذي تخشى عليه من الهلكة، فهذا الموقف موقف عظيم، نشأ ذلك الماء في بقعة مباركة، وذلك الماء مبارك في نفسه، بل إن حياة أهل مكة قامت على مثل ذلك الخير، على ماء زمزم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن له مع جوارحه مقابل زمزم أحداث عجيبة، فمن حوادث زمزم مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه غسل صدره وقلبه به بماء زمزم، لما نزل عليه الملك وشق صدره وفرج عنه جعل يغسله يغسل صدره بماء زمزم، كان الماء في طست من ذهب كما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فهذا الماء ماء عظيم وله فضائل، فمن فضائله أنه مبارك، أنه مبارك، وذلك لما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في قصة أبي ذر الغفاري، أن أبا ذر الغفاري جعل يستخفي ويتتبع خبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمكة، فلما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: متى كنت ها هنا؟ قال: يا رسول الله، قد كنت ها هنا منذ 30 بين ليلة ويوم، 30 يوم وليلة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فما كان يطعمك، أو من كان يطعمك؟ فقال: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، إلا ماء زمزم. قال: فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، يعني من السمن تعطفت عليه من السمن، وليس له طعام إلا ماء زمزم. قال: وما أجد على كبدي سخفة جوع ولا فقرا من فقرات الجوع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها مباركة. هذا بيان للفضيلة الأولى، إنها مباركة، وهذا الوصف عام في ماء زمزم، بركة عظيمة جدا. والفضيلة الثانية أنه قال: وإنها طعام طعم، من أراد أن يكتفي بزمزم ليكون طعامه كان له ذلك، بل إنها لتورث السمن ولا يشعر الشخص فيه بسببه بالجوع. نكتفي بما ذكرنا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.